وجهك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتلخص مما تقدم أن صحيحة عبد الله بن أبي عفور قد ذكرت فيها المعرفات العرفية اللغوية المسابقة هنا للمعرف الأصولي الفقهي المثبت يعني، وعلى هذا الأساس فلم تبين حقيقة العدالة ثبوتا، بل ألقيت العدالة إثباتا، أي ما به تعرف حسب تعبير السائل وجواب الإمام. الإمام ما أجاب بالحقيقة، أجاب أن يكون معروفا بالستر والعفو.
هذا اللي يفيدني في النقاط.
فانتبهوا إلى كلمة معروفا هم في الجواب، لأنه قد يقال بأن السائل سأل عن المعرف والإمام أجاب أولا بالمعرف المنطقي ثم انتقل إلى المعرفات. لكن ما يدفع هذا الاحتمال أن الإمام عليه السلام قال أن يكون معروفا بالستر والعفاف وكف إلى آخره الأمور الأربعة، فعليه أن يكون معروفا بهذه الأمور. واضح جدا أنه المعرف الإثباتي. بقية فقرات الرواية قرأناها وشفنا منسجمة ما فيها مشكلة، بيانات. وقلنا فائدة ذكر أن يكون مجتنب للكبائر، يبقى شيء طفيف من التهافت أن يكون ساترا لجميع عيوبه والصغار عيوب، فيوجد شيء من
في فهم.
هذه مو مهمة في أصل الفكرة اللي نحن بصددها، غير مهمة. إذا حقيقة العدالة ما بينت هنا، لابد وأن تكون شيئا ارتكازيا في الذهن العرفي، أو لا أقل في ذهن أمثال عبد الله بن أبي عفور السائل. وإن كان ظاهر خطابات الإمام أنه مو معرفات هذه بس لعبد الله بن أبي، هذه معرفات العامة بإلغاء الخصوصية.
هذا يكشف عن وجود حقيقة.
طبعا طبعا لابد من وجود شيء هو العدالة وراء هذه المعروفية. ما هي هذه الحقيقة؟ هل الاستقامة الحقيقية؟ الاستقامة الحقيقية أم شيء غير الاستقامة الحقيقية اللي هو الملكة؟ المحقق الإصفهاني كما رأينا أقر وأذعن بعد أن انتقل من المعروفية بالاستقامة إلى الاستقامة الحقيقية حتى في الخفاء، وقال هذه الاستقامة الحقيقية تساوي وجود ملكة، باعتبار أن المناشئ الأخرى إما غير مأخوذة في العدالة بحدها الأدنى، وإما أنها لا تثبت العدالة إذا كانت من قبيل الرياء والنفاق وإلى ما هنالك. بينما تلميذه السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف يصر على أن العدالة ثبوتان هي الاستقامة العملية، ما لها أي ربط بالملكة، فالاستقامة كافية على هذا الأساس. وكأن السيد الخوين كان ما ينسب أصلا شيء من بحثه للمحقق الإصفهاني، وهذا غريب إنصافا مع أنه يتابعه خطوة خطوة، إلا أنه يصر على هذا المعنى، وأصلاً ما يأتي بتعبير الملك على الإطلاق، بل على العكس ينفي الملك صريحاً في حبائره. نحن نسأل سؤال، نقول ما دامت الملكة، ما دامت الاستقامة ثبوتاً لا يمكن إلا أن تكون ناشئة من مبادئ نفسانية لأنها أفعال اختيارية، فلا شك ولا ريب أن الاستقامة التي أصر السيد الخوي رحمه الله أنها لابد أن تكون مستمرة على طول الخط، نقول الاستمرارية لا تكون بلا وجود أرضية وقابلية خاصة، وهذه الأرضية والقابلية الخاصة هي الهيئة الراسخة في النفس الناشئة من خوف الله، من حب الله، من الرضا بما يريد الله. مو مهم، أقله أن تكون ناشئة من الطمع بالثواب والخوف من الله، وهذا المقدار كافي أدنى درجات العدالة. وخل يكون هذا منشأه الرئيسي أيضا غريزة حب النفس، نعمة حب النفس بدرجة من الدرجات، نعمة حب النفس أن يحب الإنسان نفسه بمعنى أن لا يفعل ما يخالف الباري عز وجل. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس فحينئذ تصبح العدالة هي الاستقامة الناشئة من دافع الموازع الإسلامي. لم تعد الملكة بحدها وحدها وحدها هي كذلك الملكة التي تكون باعثة على الاستقامة. خب يجي التساؤل هنا، إذا الإنسان عندما ما ابتلي أصلا بالحرام، هذه بعثها بعث شأني وليس بعثا فعليا، هذا المقدار ألا يكفي لتسميته عادلا؟ أقول هذا بالإضافة إلى أنه فرد نادر جدا إن تأتى في ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، لا يتأتى على طول الخط أبدا. ما في إنسان لا يتقدم الحرام يا إخوان، سواء كان في سجن أو في حضر أو في سفر أو أو أو، لأن الواجبات والمحرمات تملأ حياة الإنسان فعلا إن شاء الله في الأولى وتركا في الثانية. وعلى هذا هذا مجرد فرض، على أنه لا مانع من الالتزام، لا مانع من الالتزام
بعدم
قبالا للسيد الكوري أعلى الله مقامه الشريف، من أن هذا يعد عادلا باعتبار أنه يملك الاستقامة. تقول خارج عن التعريف باعتبار استقامته مو فعلية، أقول التعريف للأفراد الغالبة لما هو بدرجة 99.99% ليبتلى فعلا بالحرام. إذا فرضنا وجود شخص لا يبتلى فعلا ولكنه مهيأ تربويا نفسيا لترك الحرام بداعي إلهي، متعرف منطقي واضح، نقول متعرف وإلا فكيف تفسر أن سيد القرية على الله مقامه الشريف التزم صريحا في عبارته بأنه توجد واسطة بين العدالة والفسق في هذا المعنى، وهذا إلى حد ما الله العالم من الغرائب. بس أنا قلت 99.99% ولا حتى 1 فاصلة ما أدري كم، لا يوجد
هذا قبل
عبارة أن الإنسان حتى يستقيم أنت اشترطت المدة الطويلة، والمدة الطويلة لا يمكن أن لا يبتلى بواجبات محرمة، لا أقل واجبات،
هذا أقل واجبات
قد لا يبتلى بالسرقة إذا كان بالسجن وإلى آخره، لكن نترك واجبات
هذا أقل واجبات
نفس الشيء.
أنت المحرمات تحققت فيها الكف يعني
الكف عن
إذا فنحن لا بد وأن نفرق يا إخوان بين العدالة التي نبحثها لمجرد معرفة حقيقتها، وهذه لا نرتب عليها أي آثار، وهي الاستقامة الناشئة عن الملكة في الواضح، وبين العدالة في عالم الإثبات، وهي العدالة التي تترتب عليها الآثار واللي هي مجرى الأصول وهي مجرى كل شيء، وهي الاستقامة الظاهرية. حتى الاستقامة الواقعية مطلوبة، يكفي أن يكون ساتراً للعيوب، قد يكون في الواقع فاعلاً للعيوب. وعلى هذا الأساس فالعدالة في محل الكلام يعني في الفقه هي هذه العدالة الظاهرية التي عبر عنها في جملة من الكلمات بأنها حسن الظاهر. أقول هذا حسن الظاهر بالقياس إلى العدالة الواقعية، نعم كشف تعبدي، لكن بالقياس إلى العدالة الظاهرية هو ليس شيء آخر، فإن الاستقامة الظاهرية هي العدالة وليس شيء آخر في الفقه. وإذا كانت هي العدالة في الفقه فهي رجعة للأصول وهي موضوع الأحكام التي تتردد. طبعا ما لم ينكشف الخلاف، لأنه إذا ابتلي افترض إنسان يكذب في الواقع، يزني في الواقع، يشرب الخمر في الواقع، يرتكب الفواحش في الواقع، وانكشف لنا لم يعد ساترا أمامنا، إذا لم يعد ساترا أمامنا بعد حتى العدالة الظاهرية ذهبت باعتبار مو ساتر لجميع عيوبه. قد يقول قال ليش يمكن أن يكون ساتر وحريص على الستر، لكن أنت جسست عليه وعرفت
لا.
هذا ما يصدق عليه أنه غير ساتر، هذا ساتر.
إذا جسس
ساتر،
إذا جسس الكلام أنه إذا هو خرج من عنده
غير متجاهل، هنا تفترق، يفترق الطريقان. هنا لا بد وأن يقال يا إخوان بأنه مما لا شك ولا ريب في أن هكذا إنسان لن يكون عادلا، وهذا منبه وجداني واضح على أن العدالة حتى في نظر الشارع ليست هي هذا الأمر الظاهري. هذا هو الذي ينبه إلى أن هذا طريق إثبات العدالة تترتب عليه الآثار ما دام طريقا، ولا ليس هو موضوع الأحكام الشرعية. موضوع الأحكام الشرعية هو الاستقامة الواقعية، غاية ما هنالك أن هذا أكثر معلوم ما يكون غير هذا.
يعني المقصود إذا يجون هذا
الشهود، إذا شنو؟
إذا الشهود يجون
لا يعني
قد يقال بأنه غير مكلف في هذا العلم خاص، أما إمام زماننا فهو مكلف يحكم حكم آل داود كما ورد في الروايات الصحيحة، وإن أنكرها بعض المحققين
هذا منبع.
لا لا لا، هذا مو منبه، هذا خارج كليا. هذا العلم اللغوي الخاص او العلم الاشراقي الخاص غير ليس موضوعا للاحكام. على كل حال هنا المحقق الاصفهاني يعتني باشكال اخر يا اخوان، انا اشوف ما في داعي للاطاله فيه، وهو انه اذا كانت العداله بمعنى الاستقامه العمليه وكان المناط والاجتناب الفعلي وهو لا يكون إلا بعد الابتلاء بالواقع، فمن لم يبتلي فلن يكون عادلا. هذا أشرت على إشارة اليوم وقبل اليوم أيضا. التنبيه الثاني اللي كنت أود أن أشير إليه أيضا ما عاد إلى داعي، هو أن الشيخ يصر على أنه وتعرف العدالة بماذا، وتعرف بالستر والعفاف. يقول هذا معرف منطقي، اللي خلاه يلتزم لأنه معرف منطقي يعني شرح الحقيقة، هو الالتزام بأن العفاف صفة نفسانية، ثم تصريحا على ذلك بأن الستر أيضا صفة نفسانية، وهذا أجبنا عليه واتضح أصلا في قضية فضيحة غير سؤال عبد الله بن أبي يعفور. قلت معروفيته بالستر والعفاف، لم يعد نفس الستر، جواب الإمام أيضا المعروفية بالستر والعفاف، فهو معرف قطعا لغوي اصولي اثباتي. وبهذا اخوان نقول بان العداله هي الملكه. غايه الامر نستطيع ان نقول بانها الاستقامه الناشئه من الملكه، الاستقامه الناشئه من الملكه،
والملكه الباعثه عن الاستقامه.
الملكه الباعثه فعلا عن الاستقامه، انا اراهما تعبيران لعملة واحدة. ليش؟ الفرق بينهما نظري، أنه إذا ما ابتلي قد لا يقال مستقيم، أقول شخص لا يبتلى غير موجود أساسا. فالحق والحقيقة يقال بأنه لم يكون الإنسان مستقيما إلا إذا كان لديه حالة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات أو خصوص الكبائر منها طبعا. وعلى هذا الأساس القضية في هذا الجانب قضية واضحة يا إخوان. طبعا تلاحظون في الروايات، مو بالصحيحة من يا أبي يعفور، كلها أخذ المعرف العدالة دائما ترك المحرمات مو فعل الواجبات. طبعا فعل الواجبات كمال، والفسق إنما يكون عادة به، وإلا حقيقة ودقة ترك الواجبات أيضا فسق كما لا يخفى، لكن حيث أن الواجبات تحلية والمحرمات تخلية فأخذ فيها أن يكون خاليا من الحرام، ثم يدرك المحرمات فعل الواجبات عليه أسهل يا أخوة بالوجدان، فإن فعل الواجبات أسهل من ترك المحرمات نوعان. هسه لا أخذ أعلى الواجبات وأصعبها مثل الصيام مثلا في اليوم الحر الشديد الحر وترك المصفحة باليد للأجنبية، لا مو هذا المقصود. المقصود أن يكون تاركا جميع الكبائر اللي فيها مشتهيات عظيمة جدا، قطعا من يترك هذه وازعه يجعله يفعل تلك بطريقة. إذا اتضح هذا المعنى، فلم تعد العدالة مجرد الاستقامة العملية التي لا ربط لها بصفات الناس، لكن طريقنا لإثبات هذه الحقيقة كان غير طريق الشيخ الأنصاري، من باب الملازمة قلنا بهذا المعنى لا من باب دلالة الروايات بالمطابقة، لأن الشيخ الأنصار التزم بصفات نفسانية أخذت في نفس الروايات، وهذا غير صحيح كما قلنا. وبهذا يكون قد استدل على القول الأول واتضح استدلال القول الثاني أيضا بما لا مزيد عليه، فإن أعظم من استدلل القول الثاني هو محق الإصفهاني ومتبعي تلميذ السيد الخوئي أعلى الله مقام الإمام. يبقى بحسب إرجاع الأقوال بعضها إلى البعض الآخر قول واحد، وهو القول الذي ذهب إليه صاحب الحدائق وأهمله كل المحققين قبله وبعده، وهو التفصيل بين الإمامة والولاية والقضاء وبين بقية الأمور للشاهد وإلى آخره. بأي شيء استدل صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه على هذا القول؟ استدلنا بروايتين. الرواية الأولى ما ذكره أمير المؤمنين لشريح: يا شريح جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. طيب، نبي أو وصي نبي أو شقي يعني معصوم، إذا بيد نلتزم به لازم الله يعني معصوم، معناه من الواضح أن القضاء لا يجلس له وصي النبي المباشر، يجلس له وصي النبي ولو كان وصيا للوصي ولو مع وصائد مو وصى واحدة. وعلى هذا الأساس، وهذا بحثناه في حقيقة موضوعية في كتاب القضاء، ولا أظن أن صاحب الحدائق الاسم بأن وصي النبي بالمعنى الدقيق للكلمة، فإذا مو وصي النبي واكتفينا بوصي الوصي أو من تنتهي وصايته إلى النبي ولو بوصائر، فحينئذ مما لا إشكال ولا ريب في أننا لابد أن نبحث أن هكذا إنسان ما هي العدالة التي تشترط فيه. لم يبين في الرواية شيء، مجرد أنه قال نبي أو وصي نبي هذا لا يعني، وإلا فإن شريح من حقه خذله الله أن يسأل أمير المؤمنين عليه السلام يقول له أنا لا نبي ولا وصي نبي، أنا ما أدعي أني وصي نبي، وبس هو خلفاء اللي قبل أمير المؤمنين الذين جعلوا أنهم لم يدعوا الوصاية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح جدا أن المراد من هذا المعنى وصي الوصي ووصي وصي الوصي إلى آخره. طيب، جيد، على أن الرواية أجنبية عن تحديد العدالة، وين في إشارة في الرواية؟ من خارج نحن نعلم أن وصي النبي الأصلي تشترط فيه الاسم مو العدالة، وهذا بحث آخر لا من جهة قضاوته تشترط فيه ذلك بل من جهة إمامته، لأنه هو حافظ الدين ومبلغ الدين فلا بد أن يكون معصوما، مبلغ بالمعنى الكامل.
الوصي الوصي خذ يخلي واحد
ما
وصي الوصي
هي أجنبي عن الكلام، ما شو أشير إلى شرائطه هنا؟
يعني بالملازمة إنه ما بيخلي واحد
يخلي معصوم؟
يخلي لا
ما يخلي غير عادل، إيه قبل أن يتيقن أنه غير عادل ما يخلي. بالعنوان الأول، شنو هي العدالة بعد ما أشر؟ أن العدالة لها معنى ثاني هنا؟ ما أبدا ما أشر.
مقدار حد الأدنى.
شو في خلط بين المفاهيم والمصادقة؟ صحيح إن شاء الله. ويدل على ما ذكرناه جملة من الأخبار خير إن شاء الله غير الرواية، ومنها هي رواية واحدة يا أخوان يستدل بها، يكفينا في رد الرواية أن سندها ضعيف لأنها موجودة في تفسير الإمام العسكري عليه السلام وهو ضعيف السند، وهو ينقلها من الاحتجاج والاحتجاج مراسيل على أنها منقولة من تفسير الإمام العسكري، ولا يصح من الاحتجاج إلى أنها منقولة من تفسير الإمام العسكري عليه السلام. لكن على كل حال لا شك لدينا أن أصل الرواية منقول من تفسير الإمام العسكري، نقل منها مقدارا صاحب الوسائل وقرأناها، وهي قضية أنه إذا رأيتم الرجل قد حسن سبته وهديه وتماوث في منطقه فرويدا رويدا ها لا ما استبره كان حسن رجع نقراها هي هي محل سياق الدليل.
رواية البخاري
العمد أي هو العمدة، وهو موجود أيضا في تفسيره عن الرضا عليه السلام، يعني الإمام العسكري ينقل عن جده الرضا عليه السلام بناء على الرواية، قال والرضا ينقل عن جده زي العابدين عليه السلام، قال علي بن الحسين عليه السلام إذا رأيتم الرجل قد حسن سبته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركته رويدا رويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف نيته ومهانته وجبن عقله فينصب الدين فخا، ما أكثرهم في هذه الأيام له، فهو لا يزال يختل الناس يعني يخدعهم بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه، فإذا وجدتموه يعف عن الحرام فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينهو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرمة، فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل المتين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله، فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه، يكون على عقله أم يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة، يترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطل أفضل من لذة الأموال، كثير من الناس الجاه عندهم أهم والنعم المباح المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فهو يخبط خبط عشواء وإلى آخره. فأولئك الذين ما دا يتكلم عن شرائط الولاة وانقضاضها، دا يتكلم عن مطلق الإسلام،
عن الاحتجاج هل موجود هذا
موجود من الاحتجاج السوين بالضبط ما أدري صح الحق، ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل، إذا تحب نطلعها من الوسائل أقول لك يا إذا يهمك الأمر
ما أسنت
نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله، وهذا العدالة العادية هكذا، من يمتلك حالة نفسانية راسخة ولو كانت ناشئة من حب النفس لكن جعل شاخصه لحب نفسه خوفه من غضب مولاه أو عقاب مولاه، وقواه مبذولة في رضا الله، يرضى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبدي من العز في الباطل، ويعلم أن قليل ما يحتمله من برائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد. جيد، كل هذا مو أكثر من العدالة اللي تكلمنا عنها يا إخوان، ليس أكثر منها. شيء يقول هو يفترض هذه عدالة في درجة عالية قريب العصمة، أقول وقد اضطرب في التفصي عن هذا الخبر شيخنا الشيخ سليمان وتلميذه المحدث قصد الشيخ المجلس المتقدم ذكرهما بناء على ما قدمنا نقله عنهما من حكمهما باتحاد معنى العدالة في كل من اشترط اتصافه بها، فقال المحدث الصالح المذكور في كتاب كذا إلى آخره ما صورته، إنه محمول على تعريف الإمام والولي، ومن يحدو حدوهما من خواص الصلحاء وخلص أهل الإيمان الذين لا تسمح الأعصار منهم إلا بأفراد شاذة وأحاد نادر، ويرشد إليه قوله عليه السلام فذلكم الرجل نعم الرجل فبه تمسكوا وبسنته فاقتدوا، سنته يعني ماكو غير المعصوم إلى سنة، شو يعني القاضي إلى سنة خاصة به، بل حتى الولاة
يعني
المدنة مالك الأصدق إلى سنة خاصة به حتى لو كانوا في أعلى درجات التقوى. هذه قراءة يجيبها الشيخ سليمان المحوزي على أنها ماذا؟ على أنها الرواية ناظرة للأئمة، أو كما قال في مقطع ثاني من الحديث فإنه لا ترد له دعوة ولا تخير له طلبا، هذا المعصوم يعني، وإن كان هذا في الأولياء الكمل أيضا موجود، ويكون غرضه الرد على الزيدية ومن حدا حدوه، يكون غرض الإمام من القائلين بالاكتفاء في الإمام بظهور الصلاة، غريب الكلام رد على الزيدية، هذا الحديث عن الإمام زي العابدين، زيدية نشأت كزيدية حركة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، احتياطي ما سيأتي ينفر الآن منه من القائلين بالاكتفاء في الإمام بظهور الصلاح والورع، وكيف وما ذكر لا يتحقق إلا في الأولياء الكمل، فلو اعتبر ذلك لعظم الخطب واختل النظام لعظم الخطب، لو اعتبر في الشاهد مطلق واختل النظام وسد باب القضاء والفتية والتقليد والشهادات والجمعة والجماعات والطلاق وغير ذلك، هكذا حققه شيخنا في الكتاب المذكور. ثم قال أقول إن سياق الحديث دال بجملته على أن المراد تصعيب أمر الإمامة وتشديد أمرها وقرينة الرئاسة عليه شهادة كما لا يخفى، وإلا فلا يستقيم حمله على غيره أصلا قطعا لما تقدم في رواية ابن أبي عفور من المعارضة الصريحة من قوله حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك صريحة أنه يكتفى بهذا المقدار، أي بمقدار السكر، يعني مقدار العدالة الظاهرية الإثباتية اللي كنا نعبر عنها، مع أن هذه الرواية شاذة بالقياس إلى تلك الروايات. فم صار جواب عنده لا تأجل دلالة الرواية مختصة بالمعصوم لقرائن معارضة لصحيحة بن أبي يعقوب وغيرها، والعمدة صغير. الثالث أن هذه الرواية شاذة في مقابل تلك الروايات، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. والرابع، جواب رابع، ما هو جواب الرابع؟ أنه لو التزم بظاهرها لاختل النظم، نظم الحياة الشرعية. بعد نادر اللي تقدر تصلي ورا جماعة، نادر اللي تقدر تتقاضى عندك، كيف تحل المشكلات والخصومات للعالم الإسلامي اللي هو يدعي أنه يريد أن يحكم العالم بغير الصيد؟ الأربعة، يقول الشيخ الأربعة جوابها واضح عندي، وعمدة جوابها شيء واحد، هو أنك تصورت يا شيخ سليمان أن العدالة في كل شيء على وزان واحد. نحن نقول العدالة في الولاية والقضاء وشيء، وفي بقية الأمور نلتزم به. فلم يعد هناك تعارض بين صحيحة عبد الله بن أبي يعقوب والروايات المتقدمة من جهة وهذه الرواية من جهة أخرى. هذا واحد، فلا يلزم إذا لا التعارض مع صحيحة عبد الله بن أبي يعقوب ولا رميها بالشواذ، لأن الشواذ قد يشعر بودع الشاذ النادر، هذا إذا كان في تعارض. هنا لم يعد في تعارض، في جمع عرفي. اختلال النظم أيضا لا يلزم، لأنه يعني ينشأ من عندها على اشتغال العدالة بهالمعنى في كل هذه الأمور. قلنا الشاهد و يبقى القاضي. القاضي شنو المانع نلتزم فيه بهذه الالتزامات وحده إذا التزمنا به بهذا؟ ما يلزم اختلال، ما يلزم الاختلال، موقع خطير. شو يبقى بعد؟ يبقى القرائن الداخلية في الرواية، دعوته مستجابة وسنته كذا، يقول هذا ينطبق على غير المعصوم إذا كان من الأولياء الكمالين. شو المانع؟ إلا أنك خبير، بعد أنا أختصر حتى لي، إلا أنك خبير بأن هذه المحامل كلها محامل تبرعية، كلها محامل تبرعية. فإن القاضي وردت في الروايات اللي فيها حديث عن القاضي اشتغط العدالة، بحثنا الحمد لله في محله عندما بحثنا بالقضاء، ولم يدل دليل في القضاء على اشتراط عدالة بمعنى آخر، والرواية مو واردة في خصوص القاضي. إذا قبلت القرائن الداخلية التي تجعل مختصة بالإمام فبها ونعمت، وإلا فما فيها شيء يدلل على خصوص القاضي أو الوالي من طرف المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالعدالة هي العدالة. نعم، تحديات للقاضي للمرجع أعلى من التحديات للإنسان العادي، فلازم ملكته تكون أقوى، لكن هذا مو، هذا خلط بين المفهوم والمصداق. مصداق العدالة يختلف باعتبار أن التحديات والابتلاءات تختلف من إنسان لأقوى، وهذا أهم فيه الإنسان العادي في الشاهد نفسه يا إخوان. قد تكون الشهادة في أمور حقيقة تحدي في مستوى، قد يكون الشهادة في أمور خطيرة تحدي أخوة، ولا تعدي كل مستوى سوي المفهوم. هذا في الشيء يعني جمع تبرع هذا الذي يذكره، مضافا إلى أن الرواية لا سند لها
يقول بالتشكيك في الله
حتى يمكننا البناء عليها، ويكفينا في الجواب. هذا في الجواب هي سندا ممنوعة ودلالة أيضا ممنوعة، باعتبار أن هذا الجمع التي ذكرها واللي هي جمع واحد لنا وصحيحة أبي يعقوب جمع تبرعي بلا شاهد في داخل الرواية، وجعلها مختصة بذاك دون هذا. وعلى هذا الأساس والصحيح ما ذهب إليه المحدثان العلمات والمحققان السلفان له رضوان الله تعالى عليه وعليهما وعلى جميع علمائنا. فالمتلخص إلى هنا أن العدالة هي الملكة حقيقة، الملكة الباعثة فعلا على ملازمة التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات، سواء خصوص الكبائر أو الأعم. هذا بحث ما بحثنا إلى الآن، وأن ترتيب الآثار يكون على الاستقامة الظاهرية، ولا بد للإنسان أن يترك تفتيش ما وراء ذلك.
لو علمت
هذا منبه من أهم المنبهات على أن العدالة شيء وراء الاستقامة الظاهرة.
هذا منبه قوي جدا.
وعلى هذا الأساس خب هالمقدار يقبله سيد أخوي الشيخ الأصفهاني إنصافا، يقبلان أن الاستقامة الظاهرة هي الاستقامة الواقعية، لكن يصرون على أن الاستقامة الواقعية هي، أقول الاستقامة الواقعية لازم وجود الملكة. نعم إذا نريد شوية نكون يعني أدق نقول الاستقامة الناشئة عن الملكة، وإلا الاستقامة أصلا لا تكون استقامة إذا لم تكن ناشئة عن أصلا ما في شيء صمام أمان يجعله يستقيم.
هذا توضيح، هذا توضيح.
ما فيش صمام أمان يجعله
يستقيم.
مرة للحياء ومرة للجاه ومرة للخوف من الله ومرة للرياء ومرة، هذا مو عدالة يا إخوان. العدالة هي التي يكون الدافع لها دائما على أقل تقدير الخوف من العقاب، على أقل تقدير. أنا أقبل ما يقول السيد الخوئي الحق الأصبعي.
توضيح، أي توضيح.
على أقل تقدير الخوف من العقاب. وقد يكون حب الله، وقد يكون معرفة الله، وقد يكون رضا الله إلى آخره.
حقيقة
ضعفه. ما مهم هذا. حتى تتحقق ماهيتها لا بد أن يكون الدافع رباني، خلي يكون الدافع إلهي، ولو الخوف من عقاب الله. مد الدافع ليس جاهلا ولا دنيا ولا إلى آخره. قطعا الاستقامة شيء وراء نفس هذا التصرفات الظاهرية، لكن حيث إنه لا بد من تمشية الأمور شرعان، فالشرع أعطى ميزان للعدالة بمعنى ما تترتب عليه الآثار، ولم يصرح في رواية أن هذا هو العدالة، قال تعرف العدالة أن يكون معروفا، أن يكون كافا، أن يكون عفيفا، أن يكون صائنا. هذه تولد موثوقية، أن يكون موثوقا كما في رواية إمام الجماعة. وعلى هذا الأساس فالصحيح هو المشهور والمنصور من أن العدالة هي الاستقامة الواقعية الناشئة عن الملكة، أو الملكة الباعثة عن الاستقامة، بعد مهم أنا لا أرى فرقا هنا، لكن ترتيب الآثار دائما يكون على الظاهر، على ما يظهر لنا، على ما ينكشف لنا، على ما نعرفه. وقطعا لا يوجد موضوعية يا إخوان للستر، هذا عنوان مشير، ديروا بالكم ما إلى موضوعية. ولذلك إذا كان الرجل ساتر ومصر على الستر، وأنا بطريقة ما انكشف لي واقع أمري، أستطيع أن أقبل شهادته لمجرد أنه ستر، معناه يفعل الجرائر بينه وبين نفسه في الغرفة. ها، على هذا الأساس هذا منبه واضح جدا، لأن العدالة شيء وراء هذا الاستقامة الواقعية. ما لم تعد الاستقامة الظاهرية، الاستقامة الواقعية ملازمة للملكة. هذا هو الطريق للوصول إلى الملكة يا إخوان. يعني الجديد في بحثنا هو طريقية الوصول إلى الملكة، لأشار إنصافا أشار إلى المعنى كإشارة فقط محقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. فطريق الاستدلال مخالف طريق الاستدلال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام البحث في بيان حقيقة العدالة. يبقى حتى يبطل حقيقة العدالة بشكل كامل أن نبين شرائط ما ربما يعبر عنه بشرائط العدالة، أو تنبيهات في ذيل البحث عن حقيقة العدالة. التنبيه الأول، هل هناك خصوصية لاجتناب الكبائر أم لا بد من اجتناب جميع الذنوب؟ فإن الذي يظهر من صحيح عبد الله بن أبي عفور أن الكبائر خصوصية، وهذا رح يجرنا إلى بحث إذا آمنا باجتناب الكبائر هل الصغيرة مع الإصرار كبيرة أو لا؟ بعدين قال هذا، بعد أن قال ذلك هذا يكون الوقت، هذا اللي قلت أنا هو خلاف إشكال في الرواية، لكن ما يأثر على بيان حقيقة العدالة الآن. أصل حقيقة العدالة أنها ملكة أو ليست ملكة، هذا إشكال لابد أن نتعرض فيه أنه خصوص اجتناب الكبائر أو الأعم من الكبائر والصغائر. ثم هذا يجرنا إلى عدة أبحاث، يعني واحد من الأبحاث اللي جرنا إلها قضية إذا فصلنا بين الكبيرة والصغيرة فهل الإصرار على الصغيرة كبيرة؟ وبأي مقدار يحصل الإصرار؟ مجرد الدافع النفسي نحو ارتكاب الصغيرة، واحد معتاد يسلم يصافح الأجنبية صغير، أو معتاد على اللمم الكذب البسيط، ها؟ ثم هل المغفرة لللمم إن تجتنبوا كبائر، أو التكفير حسب تعبيركم نكفر عنكم سيئاتكم عن صغائركم؟ ثم أي ميزان للكبيرة والصغيرة إذا آمنا بالتفصيل؟ ثم ما هي الكبائر صوروية؟ افرض جبنا الميزان بعد بأي مقدار ثبت كبائر وصغائر؟ هذه أبحاث طويلة تبدأ يا إخوان، البحث الكبرى وما أنا مطول درس درسين بحث الكبرى، بينما تعداد الصغائر والكبائر وما هالقضايا البحث صغروية هذه مو مهمة الآن فعلا. هذا واحد. واحد الثاني، اشتهر بين جملة من الفقهاء أن مخالفة المروءة تذهب بالعدالة، معنى مخالفة المروءة قد في بعض المصادقة لا ترجع لا إلى كبيرة ولا إلى صغيرة في حد نفسها، في بعض الناس قد تلازم الارتكاب صغيرة أو كبيرة كما لو هتك نفسه في المجتمع، ما هو إثمه وذنبه. بعض الحالات لا، لا في المروءة في شيء، لا هو كبيرة ولا هو صغيرة، خفة عند الإنسان، خفة عند الإنسان، يلبس لباس معين في الطريق، مو واصل لحد الهتك لكن هجين خلاف العرف.
ياكل بزر
مثلا من بعض الناس، والا بعض الناس لا، الخروج بدون عمامه مثلا للمحمم في بعض الاعراف ما في شيء، عادي متعودين عليه، في بعض الاعراف لا هتك
بدون عبايه في بعض الاعراف
كالذي على كل حال هذا تتمات تنبيهان أساسيان لبيان حقيقة العدالة. بعد ذلك البحث الرئيسي اللي يرتبع على هذين التنبيهين في مباحث العدالة طرق ثبوت العدالة، كيف إن فلان عارف، كيف يستزكى الإنسان في طرق ثبوت العدالة، وبالأخير عادة يختمون برسالة في التوبة وحقيقة التوبة وكيف يعود العدالة وكيف إذا ذهبت وإلى آخره. هذه الأبحاث متفقية يا إخوان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.